قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم تعلم كتابه والعمل به، وأن ييسر علينا وعليكم تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول وبالله تعالى التوفيق مع قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، في آيات تتلو هذه الآيات إن شاء الله تعالى. هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بنعمه التي أنعم بها عليهم حتى لا يكفروها، حتى لا يشهدوها كما هو حاصل الآن. فيقول تعالى: يا بني إسرائيل. ومن قوله تعالى يا بني إسرائيل استفدنا أدبا من أدب التخاطب، وهو استثارة الناس بما نعلمه فيهم من خير وإن كانوا أشرارا، فنذكرهم بالطيب الذي كان فيهم لعلهم يرجعون. ومن ذلك قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي يا ذرية القوم الذين حملناهم مع نوح، يا ذرية أهل الإيمان، فالذين حملوا مع نوح كانوا أهل إيمان بلا شك. وهنا يا بني إسرائيل، يا أبناء هذا النبي الكريم إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. فتذكير الشخص بمآثر آبائه وأجداده حتى يقلع عن الغي من جميل الخطاب ومن أدب الخطاب الذي تعلمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففارق بين قولك ناصحا مذكرا لشخص من الأشخاص يا ابن الناس الطيبين، وبين قولك له يا ابن الفجار. فقولك له يا ابن الفجار لا يحمله أبدا على صنيع خير، إنما تذكيرك له بالآباء الطيبين لعله يكون حافزا للإقلاع عن غيه. ومنه قول القائل: يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن المجاهدين جاهد، يا ابن العلماء تعلم، وهكذا. فهذه حوافز وآداب من آداب الخطاب نتعلمها من كتاب ربنا سبحانه. قال تعالى: يا بني إسرائيل، يا أبناء هذا النبي الكريم إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لا تنسوها، كذا اذكروها للخلق لعلكم تقدموا لها شكرا. فقوله تعالى اذكروا نعمتي يتضمن معنيين: المعنى الأول اذكروها وحدثوا بها كما في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والقول الثاني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لا تنسوها، بل قدموا لها شكرا واعملوا بمقتضاها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ما هذه النعم التي أنعم الله بها على الإسرائيليين وأمرهم أن يذكروها ولا ينسوها؟ إنها نعم متعددة متكاثرة، فمن هذه النعم إنجاء الله عز وجل لهم من عدوهم، فقد فرق الله بهم البحر فأنجاهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون. كذلك في التيه الذي ضرب عليهم ظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، فكان التيه قد ضرب عليهم التيه في الأرض 40 سنة لنكولهم وتخلفهم عن دخول الأرض المقدسة. لما قال لهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، امتنعوا قائلين يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. في آيات كان في آخرها أن الله عز وجل قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فضرب عليهم التيه 40 سنة في الأرض يمشون على ما ذكره بعض أهل العلم في الصحراء أياما ولياليا، فيعودون إلى حيث بدأوا. ولكن رحمة من الله بهم ظلل الله عليهم الغمام، أي جعل السحاب يسير معهم حيث ساروا ويتوقف معهم حيث توقفوا. وفضلا منه سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى. أما المن فشيء شبيه بالعسل ينزل على ورق الشجر يأكلونه من غير تكلف ولا مشقة ولا تعب. أما السلوى فطائر يشبه السمان. فهذا من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، ومن النعم كثرة الأنبياء فيهم، فتلك نعمة من أعظم نعم الله. في نعم متعددة ذكرها الله في كتابه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لا تكفروها ولا تجحدوها، بل قدموا لها شكرا واعملوا بمقتضاها. وكذلك اذكروا أني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلت عليهم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فقوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانكم. ولهذا نظائر متعددة، كقوله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمانك. وكذلك قوله تعالى: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على الناس الذين هم في زمانك عليك صلاة الله وسلامه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني أي واذكروا أني فضلتكم على العالمين. ولكن هل ذكر الإسرائيليون ذلك أو تذكروه؟ هل عملوا بمقتضاه؟ كلا، بل كفروا بعد إيمان، وجحدوا بعد إحسان، ونقضوا العهود بعد ميثاق. كفروا بعد إيمان، وجحدوا بعد إحسان، ونقضوا العهود بعد الميثاق. هذا شأنهم دائما وأبدا، إلا من رحم الله عز وجل منهم، وهم قليل. ثم قال تعالى: واتقوا يوما، أي واحذروا عقاب يوم، هو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني ولا تنفع، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تدفع عنها ضرا ولا تملك لها نفعا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة. وهذه النفس التي لا يقبل منها شفاعة هي النفس الكافرة، لا يقبل منها شفاعة، لا تشفع نفس كافرة ولا يشفع في نفس كافرة إلا ما كان من أبي طالب، شفاعة الرسول فيه لم تخرجه من النار بل خففت عنه العذاب شيئا ما لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو طالب، كما قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين، فهل نفعته بشيء يا رسول الله؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أما سائر الكفار فلا شفاعة فيهم، إذ الله قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى أيضا هاهنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا في سورة البقرة في آيات تأتي إن شاء الله تعالى. وهنا ترد بعض المباحث العاجلة المتعلقة بالشفاعات. أولا، ما معنى الشفع لغة؟ معنى الشفع لغة الزوج مقابل الوتر، فالفرض يطلق عليه وتر، فإذا انضم إليه شيء آخر من جنسه أصبح شفعا. الوتر الواحد، الشفع اثنان، الوتر ثلاثة، الشفع أربعة، وهكذا. فالشفع هو العدد الزوجي الذي هو على التفصيل الذي قد سمعتموه، ولعل المعنى يتضح من قول الله سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي قاتل يا رسول الله وإن كنت منفردا لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم منكم يا أهل الإيمان إلى رسوله عليه الصلاة والسلام في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا، يجاهد معه بعد أن كان وحده، يصيره شفعا بعد أن كان وترا، له نصيب من هذه الشفاعة الحسنة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي من ينضم إلى الفاجر في فجوره فيقوي أمره ويصيره في فجوره شفعا بعد أن كان وترا، له كفل أي قسط من العذاب من هذا الانضمام. فهذا معنى الشفع. هذا قد قال تعالى: لا يقبل منها شفاعة. هنالك آيات نفت الشفاعة مطلقا، كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أو كقوله تعالى على الأصح: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. فقوله تعالى: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، نفت الشفاعة مطلقا في آيات مثيلات، فالجمع بينها وبين الآيات التي أثبتت الشفاعة والأحاديث التي أثبتت الشفاعة أن الآيات التي نفت الشفاعة محمولة على الشفاعة في الكفار، وكذا محمولة على من لم يأذن الله له أن يشفع أو أن يشفع فيه. دل على ذلك من النصوص ما يلي: قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والظالمون هنا هم الكفار. ودل على الاستثناء قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا الجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها يتمثل في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا شفاعة في كافر باستثناء ما تقدم في شأن أبي طالب. الأمر الثاني أنه لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا في من ارتضاه الله عز وجل. لا يشفع أحد إلا إذا أذن له بالشفاعة، ولا يشفع إلا في شخص قد أراد الله له أن يشفع فيه. ثم إن المعبودات التي لا تنفع ولا تضر لا تشفع، كأحجار وأوثان وأشجار ونحو ذلك، والله أعلم. أما عن الشفاعة وأقسمها فهي متعددة، فمنها الشفاعة العظمى التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إجمالا أو روي عنه إجمالا أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم قال أتدرون بما هذا؟ فذكر حديثا طويلا مؤداه وفحواه مع غيره من الأحاديث أن الناس يبلغ بهم يوم القيامة من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون إلى من نستشفع، بمن نستشفع إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مقامنا هذا؟ فيقول قائلهم نستشفع بآدم عليه السلام، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم نفسي نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم عليه السلام، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، يعني قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول مثل مقالة نوح، ويقول إني كذبت ثلاث كذبات، يعني قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن سارة هذه أختي، يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا أنت كليم الله، اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري فإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فاذهبوا إلى عيسى روح الله. فيأتون عيسى عليه السلام يقولون أنت روح الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فلا يذكر عيسى ذنبا، لكنه يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نبي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيخر لربه ساجدا، يفتح الله عليه بأنواع من المحامد والثناءات ويعلمه إياها، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، واسل تعطى، الحديث. فهذه الشفاعة العظمى للفصل بين العباد لإخراج أقوام من لوضع حد يحد للنبي حد يخرجه من النار. هذه الشفاعة العظمى صاحبها بإذن الله رسولنا عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعة لأهل الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي شفاعتي تنفع أهل الكبائر من أمتي، وإن لم تنتفع الشفاعة عن آخرين، لكن ينتفع بها انتفاعا كبيرا أهل الكبائر لإنقاذهم من نار كانت ستلحقهم. هذا في من أراد الله له المغفرة، ومن أراد الله به الرحمة. هناك شفاعة ثالثة لإدخال الناس الجنة بإذن الله، لفتح باب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشفع، آتي باب الجنة فأطرق الباب فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هناك شفاعة لإدخال أقوام الجنة ولإخراج أقوام من النار. هناك شفاعة الملائكة، شفاعة العلماء، شفاعة الأنبياء قبل العلماء، شفاعة الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويجار من عذاب القبر. للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج 72 من حور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويجار من الفزع الأكبر، أو يؤمن من الفزع الأكبر. هنالك شفاعة الأبناء الذين ماتوا في الصغر لآبائهم، ففي الحديث: أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة، فيقولون، يتباطؤون، فيقول الله تعالى: ما لي أراهم محبئ طين، فيقولون: يا رب حتى يدخلها آباؤنا وأمهاتنا، فيقال: أدخلوا معهم آباءهم وأمهاتهم. هناك شفاعات يوم القيامة، شفاعة الآباء في الأبناء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وكذا شفاعة الأبناء في الآباء، إن الرجل لترتفع درجته يوم القيامة، فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. هنالك شفاعة الجبار سبحانه وتعالى، يقول: بقيت شفاعتي، فيخرج ربنا أقواما من النار كما في الحديث الثابت في الصحيح وغيره. هذا هنالك شفاعة المؤمنين في بعضهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأشد مجادلة في الدنيا من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقال: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. الحديث. هناك شفاعة القرآن، خاصة سورة البقرة وسورة آل عمران، تدافعان عن صاحبهما أشد الدفاع، وتحاجان عنه أشد المحاججة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كفرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هنالك شفاعة الصيام، كذلك الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. شفاعات متعددة، من أسبابها أيضا سكنى مدينة رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صبر على لأوائها ومات كنت له شفيعا يوم القيامة. هنالك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب عظيم من أسباب الشفاعة. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فمن سال الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. صلاة المصلين على الميت شفاعة كذلك في الميت. كثرة السجود سبب عظيم من أسباب الشفاعة. قال رجل يا رسول الله، أو قال النبي لرجل: ألك حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا بارك الله فيكم مجمل الشفاعات الأخروية. أما الشفاعات الدنيوية وهي الواسطة، فإن كانت في خير حمدت وحمد صاحبها، وإن كانت في باطل أو للذهاب بحق أقوام فإن صاحبها يأثم الشافع والمشفع فيه. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والحث على الشفاعات في الخير ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. في الرواية: وليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فإن طلبت لشفاعة حسنة فاشفع ولا تتردد، أما إذا طلبت للشفاعة في باطل فلا تشفع، فإنك حينئذ تأثم. الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله يأثم فاعلها. وقد استشفع القرشيون بأسامة بن زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فاشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما هلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث: فإذا طولبت للتوسط في خير فافعل ولا تتردد، أما إن كنت ستذهب بحق أقوام أو ستظلم قوما على حساب قوم آخرين فلا يجوز لك ذلك وحرام عليك، كالتدخل في المسابقات لاختيار شخص دون الآخرين الذين هم أنبغ منه وأولى منه، فهذا حرام. كالوساطات التي تكون أثناء الاختبارات في الجامعات، كذلك هذه تحرم كما لا يخفى على لبيب. قال تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، أي ولا يؤخذ من نفس فداء تقدمه ولا هم ينصرون، أي أن النفس الكافرة أو النفس عموما إذا أرادت أن تفتدي نفسها يوم القيامة ولو افتدت بملء الأرض ذهبا حتى تنجو من العذاب فلن يقبل منها بحال من الأحوال. ثم الحديث يتواصل على بني إسرائيل فيقول تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي واذكروا يا بني إسرائيل إن جاءنا لكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، أي يذيقونكم أسوأ العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فيذكر الله عز وجل الإسرائيليين الذين طغوا وبغوا، يذكرهم بأنه أنجاهم من آل فرعون الذين كانوا يذيقونهم أسوأ صور العذاب، كانوا يذبحون الأبناء ويستبقون النساء أحياء لمزيد من الإهانة والإذلال للرجال. فإذا رأى الرجل ولده يذبح وزوجته يستباح عرضها وتمتهن وتستخدم فهذا بلاء شديد وقهر للرجال، وقد تعوذ نبينا عليه الصلاة والسلام من قهر الرجال. فيذكر الله الإسرائيليين الذين طغوا وبغوا بنعمه عليهم لعلهم يذكرونها فيقلعوا عن الغي الذي هم فيه، فإن ذلك الغي الذي هم فيه مؤذن بالانتقام منهم مرة ثانية، إذ الله قال في سورة الإسراء لبني إسرائيل بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، إلى قوله تعالى وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم للإجرام يا بني إسرائيل عدنا لتسليط أقوام من ذوي البأس الشديد عليكم حتى يسوم لكم أسوأ العذاب. فهذا الإجرام الصادر من الإسرائيليين الآن مؤذن بإذن الله بهلاكهم، مؤذن بإذن الله بدمارهم، مؤذن بإذن الله بزوال ملكهم وتبديل الأحوال عليهم. فهذه طلائع الانتقام منهم، طلائع الانتقام من بني إسرائيل متمثلة في ظلمهم وبغيهم. فهكذا ستكون حتما بإذن الله عواقب سيئة للبغاة وأهل الظلم. فمقدمات زوال الأمم ومقدمات الدمار التي تحل بالأمم الظلم الذي يصدر منها، مقدمات زوال الأمم ومقدمات الدمار الذي يحل بالأمم بل وبالأفراد بل وبالجماعات الظلم الذي يصدر منهم، مؤذن بزوالهم مؤذن بهلاكهم. وإن رأوا أنهم في نصر فالله عز وجل قال في كتابه الكريم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي أؤخرهم، إن كيدي متين. ألا فليطمئن أهل الإسلام بأن بوادر النصر بإذن الله آتية، ولا ييأس أبدا من رحمة الله، ولا يقنط أبدا من روح الله عز وجل. فبوادر النصر تمثلت في بغي البغاة الإسرائيليين، وهذا دوما مؤذن بزوال الأمم ومؤذن بإنزال العذاب عليها. فما هذا الذي يحدث من الظلم الشديد البين إلا أذان بانتقام الله عز وجل من هذه الدولة التي تسمت كذبا وزورا، تسمت بإسرائيل، وإسرائيل عليه السلام منها بريء ومن أفعال أهلها بريء صلى الله عليه وسلم. فيذكر الله الإسرائيليين بنعمه عليهم لعلهم يرتدعون، لعلهم يلزمون تقوى الله عز وجل والسير على مواثيق الأنبياء التي أخذت عليهم، لعلهم يذكرون، لعلهم يشكرون. قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فكان الفراعنة يسومونهم أسوأ صور العذاب، يذيقونهم أسوأ صور العذاب. وكذلك تسلط عليهم بغت نصر البابلي فدمر مملكتهم، كذلك تسلط عليهم هتلر النازي فدمرهم كذلك، والله قادر على أن يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال تعالى في كتابه الكريم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أطلق البلاء هنا على أمرين، أشهرهما اختبار من ربكم عظيم أو عذاب من ربكم عظيم، والثاني أن المراد بالبلاء النعمة من قوله وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا. فالبلاء بمعنى النعمة هو الإنجاء، أي إنجاء الله لكم بلاء من ربكم عظيم. وإلى استراحة قصيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زالت الآيات في شأن بني إسرائيل تتوالى. يقول الله سبحانه: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، العامل فيه واذكروا، أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ فرقنا بكم البحر، أي فرقناه، جعلنا بينه حاجزا، كما قال تعالى: اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكما قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وهذا إثر ملاحقة فرعون عليه لعنة الله لهم، فإن نبي الله موسى عليه السلام أوحى الله إليه أن يأخذ بني إسرائيل وأن يترك البلاد فتبعه فرعون وجنوده، فكما قال الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الآيات: فجاوز الله ببني إسرائيل البحر وأغرق آل فرعون أمام أعينهم وهم ينظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لو سمحت كان لي سؤال، يعني هل الحديث ده صحيح ولا لا؟ وهو صححه، بيقولوا صححه الشيخ الألباني، يعني اللي هو اللي لبس الغوايش أو الإسورتين حرام، وهم بيبقوا إسورتين من النار ولا لا؟ وعشان أنا قلعاهم من ساعتها، يعني من ساعة ما سمعت الحديث. وهل الدبلة برضو حرام برضو، يعني نسبلها بخاتم؟ وحاجه ثانيه بخصوص حضرتك، بخصوص غزه، يعني كنت رايت من الغزو الاولاني بتاع غزه من سنه، المكتوب في السماء: لا اله الا الله محمد رسول الله، الا ان نصر الله قريب. كان قبل صلاه الفجر.
بارك الله فيك، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فنسال الله ان يجعلها رؤيا حق. وقد وعد الله سبحانه وتعالى جنده المرابضين في سبيله على الثغور، وعدهم الله سبحانه وتعالى النصر وإن تأخر زمانه. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: والعاقبة للتقوى. وقال: والعاقبة للمتقين. فهذه سنة جارية بإذن الله، فأسأل الله أن يجعل رؤياك رؤيا حق. ودائما موعودون يا أهل الإيمان بنصر الله القريب إذا استقمنا على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما عن ما ذكرته من الحديث، فهنالك حديث فيه أن امرأتين أتتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من نار، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته، أديها زكاته. فالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عالم موفق من علماء المسلمين لا شك ولا ريب، ولكنه بشر كما أحيانا تزل قدم البشر وإن كانوا فضلاء في مسألة، فتزل قدم الشيخ ناصر رحمه الله في هذه المسألة، فقد ذهب مذهبا بعيدا لم يسبق إليه في هذه المسألة وقال إن الذهب المحلق حرام على النساء، أي ما كل ما من شأنه أن يكون مستديرا شبه الحلقة، سواء كان أسورة أو كان خاتما أو غير ذلك إذا كان محلقا. لكن هذا الرأي رأي ضعيف لم يسبق إليه الشيخ ناصر، والمسلمون على العمل بخلافه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الذهب في يد والحرير في أخرى: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وللحديث الذي ذكرته من مجيء امرأتين عليهما سواران من ذهب، قال النبي: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا. قال: أديا زكاة. فحلال للنساء كل أنواع الذهب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عندي زوج أسئلة.
هاتي.
ماذا على المرأة إذا جمع زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها ماء زوجها وتواصل خروجها عدة مرات في أوقات متفرقة من اليوم، هل ينقض هذا الوضوء ويتوجب عليها الوضوء لكل صلاة؟ أما السؤال الثاني فهو نفس القفاز بالنسبة للمرأة في الصلاة من شدة البرد، هل يجوز لها أن تلبس القفاز في الصلاة؟
الحمد لله وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا غشي الرجل زوجته ثم قامت ونزل منها وذهبت واغتسلت، وبعد أن اغتسلت نزل منها مني الرجل، تلزم بالوضوء فقط عند جمهور العلماء ولا تلزم بإعادة الغسل. أعود أكرر: إذا حدث جماع ثم قامت المرأة بعده واغتسلت ثم بعد أن اغتسلت خرج منها ماء الرجل، تلزم بالوضوء فقط ولا تلزم بإعادة الغسل. بارك الله فيك. أما عن لبس القفاز أثناء الصلاة خشية البرد أو لغير خشية البرد فلا مانع منه، فيجوز للمرأة في صلاتها أن تلبس القفازين سواء لبرد أو لغير البرد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله عز وجل. كانت نعمة من الله عز وجل على بني إسرائيل أنه أغرق عدوهم فرعون وآله أمام أعينهم، ولكن هل قدموا لذلك شكرا؟ كلا، فأغلبهم لم يقدم لذلك شكرا، بل قدم جحودا وكفرا وإنكارا. فلما جاوز موسى عليه السلام بهم البحر أتوا، أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مروا على قوم يعبدون أصناما، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا ربا غير الله عز وجل، طلبوا أصناما يعبدونها، ونسوا أو تناسوا نعمة الله عليهم بإنجائهم وإغراق آل فرعون أمام أعينهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي باطل ما هم فيه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وهالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. فهذا شأن الإسرائيليين. وبعد أن جاوز الله بهم البحر مع نبيهم موسى عليه السلام إذا بهم يطلبون إلها غير الله عز وجل يعبدونه كما وجدوا أهل الأوثان يعبدون، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما رددت السلام لما قلت سلام ورحمة الله، أكدت السلام على نفسك، لكن تقول وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخنا؟
بارك الله فيك يا عبد الرحمن.
شيخنا سؤال بس، عاوز ثلاث أسئلة عندي.
هاتي.
هل أفتى الشيخ الألباني رحمه الله بنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخراجه من المسجد الحرام؟ هل تفسير حديث من رأني في المنام فقد رآني حقا؟
نعم.
وشو تفسيرك على من قال أن الإمام علي هو الله؟
انتهى؟
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن فتوى الشيخ ناصر بنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه، فلا أعلم شيئا أبدا عن هذه الفتوى، وما لي بها علم أبدا. ورحمه الله كان رجلا، شيخ ناصر، من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأثر. ولا يخفى على شيء على الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أن النبي يدفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما حديثه من رآني في المنام فقد رآني، فالحديث ثابت صحيح، لكن له ضوابط يذكرها أهل العلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهنالك ثلاثة أمور حتى تضبط هذه الرؤية. أولا، أن يكون المخبر صادقا، أعني الذي قال أنا رأيت النبي يكون صادقا ليس فاسقا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني، أن يكون المرئي في النوم موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات الخلقية والخلقية. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، فإذا رأى شخص رجلا زنجيا في النوم أسودا زنجيا وقال له أنا رسول الله، تقول كذبت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من صفاته الواردة إلينا بالأسانيد الثوابت كان أبيضا صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الصدد، الرسول كان كريم الأخلاق، فإذا رؤي في النوم شخص بذيء الأخلاق فليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث، ألا يأمره بشيء مخالف للشريعة. فمثلا إذا جاء شخص وقال رأيت الرسول في منامي، فسألناه ماذا قال لك رسول الله؟ قال لي لا تصلي، فنقول هذا ليس برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه القيود الثلاثة هي التي بها يكون المرئي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من ادعى أن عليا هو الله فهو كافر. الذي يقول عن علي هو الله شخص كافر ليس بمسلم، خارج من دين الإسلام، يستباح دمه وتستباح أمواله ويفرق بينه وبين زوجته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخنا، ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ عندنا في الأردن؟ ثم يا شيخ عندي سؤال آخر، هناك أناس عندنا يقولون لا يجوز الدعاء الآن لمجاهدي غزة لأنهم خوارج خرجوا عن ولي أمرهم، فهل هذا صحيح؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ عبد الله من الأردن حفظه الله تعالى يسأل سؤالا. الأول، الخروج مع جماعة التبليغ، فأقول بارك الله فيك، أول ما أقول يلزمني ويلزمك ويلزم كل شخص يدعو إلى الله عز وجل أن يتقن تعلم دينه أولا، أن يعرف الحلال من الحرام أولا ثم يبلغ. لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، استلزمت هنا البصيرة، لا بد من البصيرة المتمثلة في العلم الشرعي. كذلك قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فذكر التعلم قبل تعليمه. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهي دراسة مع تعليم للناس، فالذي ينفك عن هذا ويخرج يعلم الناس ولم يتعلم فسيضر أكثر مما ينفع. وأنت تعلم خطورة التحديث عن رسول الله بغير علم وخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصحك أولا أن تتقن تعلم دينك ثم الحديث له توابع بعد. أما السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
أما يقول الأخ
نعم
الأخ الأخت أمل من السعودية بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل ثلاث أسئلة لو سمحت. السؤال الأول، من ابتلي بزلات اللسان يعني يخطئ على الناس كثيرا، كيف يتجاوز هذا، كيف يعني يقلل منه؟ والسؤال الثاني، إذا كنا في مجلس ونذكر الناس بالتبرع لغزة، هل هذا من الرياء الذي يحبط العمل أم هو يعني من باب التذكير بعمل؟ والسؤال الثالث، كل قدر يعني كل قضاء هو قدر، ولكن ليس كل قدر قضاء، فأريد تفسير لذلك إذا ممكن. شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقبل الإجابة على سؤال الأخت أمل من السعودية، أجيب على الأخ عبد الله حفظه الله من الأردن. وفي الحقيقة أثار كلاما غريبا عجيبا مرفوضا أصلا وفرعا، وهو قوله إن المجاهدين في فلسطين أو في غزة خوارج. خوارج على من بارك الله فيك؟ خوارج على من؟ يهود دهموا بلادهم وسفكوا دماءهم واستباحوا نساءهم وحاصروهم أشد الحصار وجوعوهم ونقضوا العهود والمواثيق. فخرج على من أهل غزة بارك الله فيك حتى تثار هذه الدعوة الباطلة التي تثار لتثبيط المؤمنين؟ لكن على كل، لنا متعزة، فعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثم مرجفون يرجفون في المدينة، وحذرهم الله بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقد قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. خارج على من؟ أهل غزة المظلومون. الغزة مظلومون من كل الجوانب، جوعوا وسفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم، ثم أتي آت ويقول إنهم خوارج. نعم الخوارج إذا كانوا خوارج على اليهود، إذا كانوا خوارج على اليهود فنعم هذا الخروج على أعداء الله عز وجل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. الأخ يونس من ليبيا حفظه الله، تفضل يا يونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل سؤال يا شيخ.
سل.
أنا دخلت مكان أخي في امتحان في جامعة، أو دخلت عنه غشا يعني، وأنا الآن تائب وأخي أخذ الشهادة، فكيف أكفر عن ذنبي هذا وعلما بأن أخي معلم ويدرس هو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن سؤال الأخت أمل من السعودية التي تذكر عن امرأة ابتليت بزلات في اللسان وطعن في أعراض المسلمين والمسلمات، كيف تتوب من ذلك؟ أولا تسأل الله أن يحفظها وأن يحسن أخلاقها، فالمعصوم من الخطأ من عصمه الله، والمعصوم من الزلل من عصمه الله. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أولا. ثم ثانيا، تتذكر العقوبات الواردة في شأن الخائضين في أعراض المسلمين والمسلمات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت ليلة أرج بي أو أسري بي رجالا لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. فإذا تذكرت الأخت هذه الأحاديث لعلها تكون رادعا، ثم تقلل من الجلوس في المجالس أيضا إذا كانت هذه المجالس تسحبها إلى القيل والقال والطعن في الأعراض. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا تواصل الأخت أمل من السعودية سؤالها، تقول إنها تحث الناس على التبرع لغزة، هل هذا يعد رياء؟ أقول الله أعلم بنواياك، لكن إذا كانت نيتك خيرا فليس هنالك رياء أبدا إن شاء الله، لأن الله قال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية. وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ثم إن النبي وهو أسوة لنا حث الصحابة على الصدقة جهرا عليه الصلاة والسلام، جهر بحثهم على الصدقة لما جاءه قوم من غطفان مجتابي النمور يلبسون جلود النمور من الفقر والفاقة، فرأى النبي حالهم من الفقر والفاقة فقام مذكرا بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية، وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية، فقام رجل يتبرع، فلا تدخل إليك وساوس الشياطين لتثبيطك عن الخير سلمك الله. أما الأخ يونس من ليبيا الذي سأل أنه قد دخل الاختبار مكان أخيه ونال أخوه الشهادة بسبب هذا الغش الذي حدث، فكان من الأليق يا أخ يونس بارك الله فيك وفي إخواني السامعين ألا تشهر بنفسك هذا التشهير، إنما تعرضه سؤالا عاما، تقول ما الحكم في رجل دخل مكان آخر في الاختبار فنال الآخر الشهادة من أجله؟ على كل ذلك غش وحرام، وعليك أن تحدث له توبة واستغفارا وأن تعمل عملا صالحا لعل الله أن يكفر عنك السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أما عن عمل أخيك الآن والأمر يصعب إصلاحه الآن، فإذا كان أخوك يجيد العمل الذي عهد به إليه فلا بأس حينئذ بالعمل مع كثرة الاستغفار وعمل الصالحات، أما إذا كان لا يجيد العمل فيستقل من العمل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. أبو عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
كيف حالك؟ عندي أسئلة من فضلك.
هات زادك الله فضلا.
أنا لي أخ أكبر مني يبلغ من العمر 35 سنة وعاط عن العمل، وأردت أن أزوجه قبلي مع العلم أني غير متزوج، أنا أقل منه بثلاث سنوات، هذا الأول. أما الثاني فلي زوجة أخي الأكبر قاطعتها منذ عام ونصف لأمور شرعية لا أستطيع ذكرها، فهل هنا آتم؟
ما فهمت السؤال. ما فهمت أنا؟ ما فهمت السؤال الثاني.
لي زوجة أخي الأكبر،
نعم،
أنا قاطعتها منذ ثلاث سنوات،
قاطعتها تقريبا منذ ثلاث سنوات لأمور شرعية.
لأمور شرعية لا أستطيع ذكرها على الهاتف.
نعم.
تحصنا لنفسي.
نعم.
فهل هلا أنا آثم؟ والسؤال الثالث، لي أم كبيرة في السن، ونظرا للمشاكل العائلية التي تحدث عندنا لم أريد الزواج من أجلها هي لكي لا أقصر في حقها، فهل أنا آثم؟ ودع الله لي بارك الله فيك بالهداية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ أبو عبد الله من الجزائر بارك الله فيه سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أن له أخا عاطلا عن العمل أكبر منه سنا، وهو معه أموال لكنها لا تكفي لزواجه وزواج أخيه على ما فهم، فأراد أو زوج أخاه قبله، هل يأثم بذلك؟ أقول جزاك الله خيرا، لا تأثم بذلك، لكن هنا أمر يلفت النظر إليه. أولا، إذا سألت عن الإثم فلست بآثم، لكن كلامنا على الأفضلية، أي شيء أفضل. فإذا كان أخوك أمامه فرص عمل ولكنه كسول، فأنت أولى بأن تتزوج منه، لأنك بفعلك هذا أعنته على الكسل. أما إذا كان لا يجد فرصة للعمل ففعلك أصح وأصوب، والله أعلم. لكن عموما قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، وقال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم. فإذا كنت ساعدت أخاك لكون لا يجد فرصة للعمل أو لا يستطيع التكسب لعلة تمنعه من التكسب، فجزاك الله خيرا، إذ قدمت أخاك لكبر سنه، والله قال ويؤثرون على أنفسهم. أما إذا كان كسولا فالأفضل أن تقدم نفسك عليه لعدم إعانته على الكسل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ رضا من مصر. نعم،
جزاك الله خيرا على ما تقدم.
وإياكم.
ونريد منك توجيه كلمة إلى أهل غزة، أشد من أزرهم، وأيضا المجاهدين، وجزاك الله خيرا.
وإياكم.
وجعلكم الله دائما في خدمة المسلمين ونصرتهم.
وإياكم يا شيخ. نعم، تفضل. تفضل.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو عبد الله من القاهرة.
تفضل يا أبو عبد الله.
ما حكم من أفطر في نهار رمضان على ما حرم الله كالغيبة والنميم، والواحد ما يعرفش عدد الأيام؟
نعم.
ما حكم الشرع في ذلك؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكان من سؤال الأخ من الجزائر أولا أنه لم يرد الزواج من أجل والدته، فهو يريد أن يكون بارا بها، ويخشى إن تزوج أن يقصر في حق أمه. فأقول وبالله تعالى التوفيق، تزوج واجتهد أيضا في خدمة أمك، فلأمك عليك حق ولنفسك عليك حق، فتزوج وقم بخدمة أمك، جزاك الله خيرا. أما محل الإثم، إذا كنت تسأل هل تأثم إذا لم أتزوج، فإذا كنت تخشى على نفسك الفتنة وتقع في افتتان فأنت آثم للافتتان، إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة فلست بآثم، والله أعلم. أما عن كلمة أخي رضا جزاه الله كل خير من مصر، وذلك لحث المسلمين على إخوانهم في غزة، فأقول جزاك الله خيرا على هذه التذكرة. وفي الحقيقة هذا واجب أوجبه الله علينا تجاه إخواننا في غزة، فأقول إن الله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين، إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما نفعله تجاه إخواننا في غزة ليس من قبيل الفضل، صدقة المتصدق ودعاء الداعي لإخوانه أوجبه الله عليه لإخوانه المؤمنين المستضعفين في غزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذه الفوارق التي وضعها أعداء الله، الفوارق الجغرافية التي وضعها أعداء الله لا يعلم لها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا للتفريق بين المؤمنين. فقد كان في زمن النبي يعيش في مدينته صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي رضي الله عنهم، فضلا عن العربي القرشي، فضلا عن الأنصاري والعامري، كل ذلك جمعهم تحت مظلته الإسلام. فجدير بنا ألا ننسى أخوتنا لإخواننا في غزة حفظهم الله، جدير بحكامنا أن ينهضوا ويقوموا بالمسؤولية التي أوجبها الله عليهم، فوالله إنهم لمسؤولون بين يدي ربهم عن رعاياهم وعن ملكهم، ويوشك المقصر فيهم أن يؤخذ بتقصيره ويعاقب بتقصيره. كلنا مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن ديننا، نحن مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن إخواننا المسلمين، وهل حاولنا وسعينا لاستنقاذهم ولإنقاذهم ولنصرتهم، أم أننا في غفلة ساهون؟ نعوذ بالله من الغفلة. فاذكروا يا عباد الله، اذكروا يا أهل الإسلام أن الفتن وإن نزلت ببلدة فتوشك أن تتحول إليكم، فإن الله قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتن إذا سكتنا عنها ولم نناصر إخواننا حلت بنا البلايا، إذا لم ننهى عن المنكر، وأي منكر أعظم من تسلط كفار يهود على أهل الإسلام؟ إذا لم ننهى عن المنكر يوشك أن يحل بنا وبلادنا العقاب، وهذا أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. الحديث: فإذا لم نتناهى عن المنكر حل بنا البلاء ونزل بنا العقاب. فأذكر إخواني بإخوانهم في غزة أن يكثروا من الدعاء لهم، يقنطوا في الصلوات لهم، يمدوا يد العون المالي والبدني إن استطاعوا لهم، كذلك يؤازرونهم بكل معنويات يستطيعونها، بكل سنان وبكل لسان يستطيعونه. عليهم أن يناصروا إخوانهم. جزاكم الله خيرا وأعاننا الله وإياكم على فعل الخير، اللهم آمين. أما الأخ الذي اغتاب وهو صائم، فالغيبة تنقص من أجر الصائم لا تبطل الصيام. الغيبة والنميمة تنقصان أجر الصائم لكنهما لا تبطلان الصيام. فعليك يا من اغتبت أقواما أن تتحلل منهم إذا كان التحلل لن يجلب مفسدة، أما إذا كان التحلل يجلب مفسدة فاستغفر الله وأكثر من الدعاء لمن اغتبت، وكذلك أصلح ما قد أفسدت. بارك الله فيك وسلمك الله من كل سوء ومكروه. وختاما بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي كل مكان، وأن ينزل بأسه وعذابه باليهود الظالمين الغاشمين الذين ينقضون العهود والمواثيق الظلمة. جعل الله كيدهم في تباب، جعل الله أمرهم في خسار، اللهم آمين. أذكر إخواني أئمة المساجد بالإكثار من القنوت لإخوانهم في الصلوات، فتلك سنة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القنوت في أوقات النوازل. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم، أكثروا من الدعاء لإخوانكم، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على إخوانه. وثم وفي الختام أشكر إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يسلمهم من كل سوء ومكروه، وأن يعينهم على حمل رسالتهم لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين، وعلى نصرة إخوانهم في غزة، وعلى بيان حال اليهود أهل الظلم الغاشمين المفسدين في الأرض. فقوموا يا أصحاب هذه القناة وغيرها من القنوات الخيرة الطيبة، قوموا يا من تعملون عليها بنصرة دينكم، سددوا سهامكم، سدوا الثغور التي يدخل منها أعداء الله على المسلمين، فأنتم على ثغر عظيم نصر الله الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، ورفع الله راية المسلمين عالية فوق كل الرايات، ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.